لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كراهة تمني الموت. عليكم السلام. يكره للمرء أن يتمنى الموت أو يدعو به لفقره أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة أو نحو ذلك، لما رواه الجماعة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وحكمة النهي عن تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا فازدد إحسانا، وإلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعجل خير لك، فلا تتمنى الموت. فإن خاف أن يفتن في دينه فيجوز له تمني الموت دون كراهة. فالأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يتمنى الموت بضر أو لابتلاء، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا عموما مبتلى كما ذكرنا قبل ذلك، إما بالسراء وإما بالضراء، كلاهما فتنة وكلاهما ابتلاء. والإنسان مطالب في السراء أن يؤدي واجب الشكر، وفي الضراء أن يؤدي واجب الصبر، لكن لا يليق بالإنسان أن يجزع فإذا به كلما جزع تمنى الموت ومفارقة الحياة الدنيا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صبر ورضي على الابتلاء فإنه يزدد إحسانا ويزدد حسناتا، وهذا خير له عند الله. وإذا كان مسيئا فبقائه على قيد الحياة أفضل له، لعله يتوب ويستكثر من الأعمال الصالحة. أما إذا وصل الحال بالإنسان أنه خاف على دينه، يعني وصل به الحال أنه ممكن يفتن في دينه والعياذ بالله، وإذا به يقع في يعني يتجرع عليه ويفتن عنه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتمنى الموت دون كراهة. من ذلك قول مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فتتمنى ذلك لخوف الفتنة في دينها، لأنها امرأة كاملة كملت في الصفات وفي الأخلاق وفي كل شيء، هذا الذي نزل بها أمر فيه فتنة شديدة على الدين، فخافت فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكان في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة في قومي فتوفني غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. هذا الحديث يعني مختلف في تصحيحه بين هذا الحديث وفي إسناده، وقال إسناده مضطرب. وعن عمر رضي الله عنه أنه دعا فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي. لا يثبت عن عمر. فضل طول العمر مع حسن العمل. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، أبو بكرة هو اسمه نفيع بن الحارث، أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فإنسان طال عمره في المعصية فازداد فوق العصيان عصيانا، فهذا من شر الناس. وآخر طال عمره في الطاعة فازداد فوق الطاعة طاعة وإحسانا، فذلك من خير الناس بفضل الله سبحانه جل في علاه. والشيب نور المسلم، والإنسان إذا شاب في الإسلام ينبغي أن يوقر ولو بكل شعرة حسنة وأجر هكذا. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. يعني في ذلك ورد يعني بإسناد حسن أيضا أن اثنين من الناس يعني أسلم مع بعضهم البعض في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحدهم قتل شهيدا والآخر استعتب يعني بقي بعده لمدة عام، فرؤيا في رؤيا أن الثاني الذي مات على فراشه أعلى درجة. ففي هذه الحالة يعني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يكون هذا وهذا مات في أرض المعركة وهو شهيد والثاني مات على فراشه؟ ومعلوم الفرق الشاسع والبون الكبير بين من مات شهيدا وبين من مات على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يزجد بعده كذا وكذا سجدة؟ فالبقاء طول العمر مع زيادة الأعمال الصالحة كل سجدة، ولن تزجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة. فالإنسان يستكثر من الأعمال الصالحة، وهذا فيه حث أيضا على أن الإنسان يستخدم أوقات صحته بطاعة الله عز وجل قبل أن يغتنم يعني من صحته لمرضه. فأن الإنسان زي ما تكلمنا في اللقاء الماضي أن الإنسان إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيح القيمة. فإذا كان الإنسان لا يستغل أوقات صحته إذا مرض ليس له شيء، أما إذا كان يستغلها استغلالا صحيحا فله في ذلك فضل وعطاء من الله سبحانه وتعالى. كذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه إذا اشتغل بطاعة الله عز وجل اشتغل بطاعة الله هذه من علامة رضا وعطاء من الله سبحانه وتعالى. أما إذا اشتغل بمعصية الله أو بالتفكير في المعصية فهذا عقوبة والعياذ بالله. كما قيل لبعض السلف رضوان الله عليهم، قيل له: أيتلذذ العاصي بطاعة الله؟ قال: ولا من هم بالمعصية. لا يتلذذ العاصي بتلاوة القرآن، ولا يتلذذ العاصي بقراءة بالقيام بين يدي الله، ولا يتلذذ العاصي بمناجاة الله عز وجل والإقبال على الله. وقال سلف: ولا من هم بالمعصية. لماذا من هم؟ لأن اللي بيهم بالمعصية فكره مشغول بمعصية الله، فالفكر المشغول في معصية الله عز وجل كيف يتلذذ بطاعة؟ وإن كانت الهم هذا يعني رفع عنا كتابة السيئات للتفكير، ولكن هو يجعله في عقوبة أنه لا يتلذذ بطاعة الله سبحانه جل في علاه. وفي هذا المعنى من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها ما أورده الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى، أن أحد عصام بني إسرائيل قال: يا ربي كم عصيتك ولم تعاقبني. كأنه يريد العقوبة الحسية، كأنه يعني يعرف أن العصية مصدها عقوبة حسية. فقيل له: وكم عاقبتك وأنت لا تدري؟ ألم أبعدك عن لذة مناجاتي؟ أي أنه لا بعيد عن قيام الليل، بعيد عن لذة الطاعة، بعيد عن الإقبال على الله، عن الإثبات، عن الخشوع، عن محبة الله، عن التفكر. أليس كل هذا نوع من أنواع العقوبة ونوع من المصروف عن أعمال بر وأعمال خير؟ ومن هنا يتبين أن الإنسان أحيانا إذا هم بالمعصية قد يعاقب ببعد عن درجات ترقي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن يعني يشغل الإنسان فكره بطاعة الله عز وجل ويصرفه عن كل معصية. قال: العمل الصالح قبل الموت دليل على حسن الختام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا رب. يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه، لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه بهذا. حتى كانوا يقولون من الفروق بين الأبرار والمقربين أن المقرب بعد فعل الطاعة همته الخاتمة، همته الخاتمة، أما الإنسان البار هو يهم أن يصلح عمله فقط، لكن الثاني أصبح حسن العمل سجية، العمل الصالح أصبح سجية وهمه أنه يختم له على ذلك، اللي هو مسألة حسن الخاتمة. قيل لأحدهم ما رأيك أن تموت على عتب على باب حجرتك، على باب حجرتك على فراش، يعني على فراشك، وتموت على باب الدار شهيدا، يعني تموت على طاعة على باب الحجرة وانت على طاعة، ولا تموت على باب البيت الشقة بتاعتك شهيد. طبعا أجل هذا أعلى بكثير. قال أموت على طاعة على باب حجرتي. هنا كيف؟ هنا شهيد، هنا صحيح على طاعة، لكن هنا شهيد، أجر عظيم. قال إني لا أضمن أن يتغير علي قلبي فيما بين باب حجرتي وباب بيتي، يتغير علي من التوحيد. هذا أحوال المقربين بمثل هذا. فحسن الخاتمة وحمل هم حسن الخاتمة هو حال المقربين أيها الكرام، فينبغي الإنسان أن يستحضر ذلك. استحباب حسن الظن بالله، ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله عز وجل ويحسن ظنه بربه، لما روى مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بربه عز وجل. الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي. فالإنسان الذي يظن أن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا يرحمه ولا يغفر له، فقد ضيق على نفسه وأساء الظن بربه والعياذ بالله. أما الإنسان الذي يطلب الخير من الله وإذا به يتمنى الخير ورحمة الله ويعلم أن الله أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا ويرجو خير ربه سبحانه جل في علاه، فذلك يظن به الخير. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك المعنى. ولذلك في الحديث يبعث كل أحد على ما مات عليه، فما أجمل أن يموت الإنسان على محبة الله سبحانه جل في علاه. وفي الحديث الآخر: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. هذا الحديث إسناده حسن على الرابع. استحباب الدعاء والذكر لمن حضر عند الميت. يستحب أن يحضر أحيانا من الأخوة المعبر في حيحنا من نخالف الحشوة حكم على حديث. يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف على الموت فيذكر الله سبحانه جل في علاه. روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي اللهم اغفر له، اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله منه من هو خير منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد فق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. شوف ضج ناس من أهله لأنه مات مصيبة والموت مصيبة، والله قال في كتابه أصابتكم مصيبة الموت، فهو مصيبة. يجي واحد عامل نفسه متسنن، ناس زعلانة، واحدة صفها يعني متضجرة على الميت، يقول لك مش عايز أسمع ولا كلمة، ما تنطقيش. مين اللي قال ما تنطقش؟ مين اللي قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بالخير. هو نهاها بس عن مقولة السوء، من نهاها عن مقولة السوء فقط، لكن الحزن له في وقته وفجأة المصيبة لا وقع على أهل الميت، لا ينبغي أن نراعي ذلك. فهكذا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإذا أراد أن يدجدهم لا تقولوا إلا خيرا، الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ادعوا بالخير، ادعوا له بالرحمة عسى الله أن يغفره، فيلهجون بأنهم ارحمهم اللهم اغفر له، يخفف عنهم هذا الكلام، يخفف عنهم هكذا. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له قبره ونور له فيه. فمن هنا يتبين أن الإنسان إذا رأى إنسان ميتا يسن أن يدعو بهذه الدعوات. يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية: تلقين المحتضر لا إله إلا الله لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. مقصود إن بموتاكم أي من حضره الموت، لا الذي مات وقضي، لأن الذي مات إذا به لا علاقة له بعد ذلك بالحي، ضرب بينهم فإذا يكون في برزخ، في حياة البرزخ، وما أنت بمسمع من في القبور. لا يصح أنه يذهب الإنسان على قبره ويقول يا فلان فيأتيك ملكان، قل فإذا سألك من ربك قل ربي الله، ما دينك قل دينه، هذا لا يثبت، هذا لا يثبت، هو مش في امتحان ويغش، ولما تغشش وينجح، ده كلام مش في يوم القيامة ربنا سبحانه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. شعبه جش من بحر، حد سيسأل حد ولا حد يقول لحد حاجة. الإنسان في هذه الحالة لا ينفعه إلا عمله، والناس حول الصدور يستشفعون له بالدعاء عند الله أن يثبته، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هكذا يستغفر له، يدعى له فإنه الآن يسأل، فبعد غلق القبر يسأل الدعاء وإلا استنصرف. اللي عاوز يجلس أكثر من مقدار الدعاء له ذلك في فعل في وصية ابن عمر، لكنها ليست هدي رسول الله وليست فعله، عشان نرى الأمور في مواطنها، لكن من دعا وانصرف هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر أحب أن يجلس ويدعو لفترة أطول، مأجور جزاه الله خيرا، لكن ما يقفش من مش كل الحضور يقفون في مثل هذا الفترات الطويلة، يشق عليه إن الميت ينتفع بالدعاء، إذا دعا قضي الأمر. فالشاهد من ذلك لقنوا موتكم أي عند حضور الموت يقول له لا إله إلا الله. لماذا؟ عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا فيه فضيلة لكلمة التوحيد ولكلمة لا إله إلا الله. فإذا بغي إذا استشعرنا في الإنسان بيحتضر أن نلقنه لا إله إلا الله. يقول: والتلقين إنما يكون في الحاضر العقل القادر على الكلام، فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه، والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في نفسه، يعني يقول له نحس أنه بيقول في نفسه، إذا استشعرت أنه بيقولها في نفسه خلاص يبقى هو قال انتهى. قال العلماء: وينبغي ألا يلح عليه في ذلك ولا يقول له قل لا إله إلا الله خشية أن يضجر. هذا الكلام في نظر شديد، من من الذي قال لا يقول له قل؟ الرسول قال لقنوا موتاكم لا إله إلا التلقين يدلون قل لا إله إلا الله. الرسول قال لأبي طالب يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. قال الرسول لأحد أخواله قل لا إله إلا الله عند الاحتضار. فثبت التلقين بقول قل لا إله إلا الله. لكن لعل المصنف يريد أن يقول إن الميت في كرب شديد، فإذا أنت قلت له قل لا إله إلا الله فقالها ما تقدرش تلح عليه كل شوية، لأنه هو في كرب. الرسول كان يقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، قال ربنا من قبل وجاءت سكرة الموت بالحق، سكرة كربة، هو في غم وكربة بسبب معالجة السكرات. فإذا قالها مرة فالأولى أن تسكن أنت وتتركه يعالج ما هو فيه ما لم يتكلم. فإذا تكلم بكلام آخر خارج عن كلام عادي، يعني لو تكلم بذكر بعدها ماشي برضو تتركه على ما هو عليه، لكن إذا تكلم بكلام عادي كلام من كلام البشر من موت الميت بيستفيق في غمرات تكرار يفيق طارة ويغيب عن أي طارة. فإذا تكلم بكلام عادي كررها عليه أيضا مرة أخرى، لكن الأشورة بعض على كده. لكن اللي يقول لك بقى ما تقولوش لا إله إلا الله، لكن أقعد جنبه وقول يا بخت من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله دخل الجنة، بل اللي يقول لا إله إلا الله جل أجل على سبيل التعريض ما تقولها صريحة، لا أقولها صريح، ده فعل النبي وهذا منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يعني خير الهدي هدي محمد وهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذه الجزئية. قال وجمهور العلماء على أن المحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ لا إله إلا الله، ويرى الجماعة أنه يلقن شهادتين لأن المقصود تذكير التوحيد وتوقف عليهم. يعني إن خلاف طفيف بين العلماء، هل نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يكتفى بأنه يقول لا إله إلا الله فقط؟ هو في الجملة موقن بالشهادتين، والنص وارد في تلقينه لا إله إلا الله، فإذا لقنه إياها كفى، والله تعالى أعلم. توجيهه إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن لما رواه البيهقي والحاكم وصححه عن أبي قتادة، وهذا الحديث حسن بشواهده على الراجح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقال توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن يوجه للقبلة لما احتضر، فقال النبي أصاب الفطرة، أصاب الفطرة لما أوصى أن يوجه إلى القبلة، وقد رددت ثلث ماله على ولده صلى الله عليه وسلم، أنه أوصى ثلث ماله للنبي، فالنبي قال أبلت يعني عشان يديله الأجر، ثم رد الرسول ثلث ماله على ولده. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على أهل على المسلمين عموما، سيما من بعد نزول قول الله عز وجل أنا أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. كان قبل أن تنزل هذه الآية إذا أتي بجنازة يسأل هل عليها دين أم لا، فإذا كان عليها دين لا يصلي عليها هو ويجعل الصحابة يصلون عليها، وإذا لم يكن صلى عليها. فلما نزل قول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان يسأل هل عليها دين، فإذا قيل نعم كان يقضي عنه الدين أولا ويقول أنا أولى بهم من أنفسهم ثم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا لما جاءه مال من أبي قتادة رده على أبنائه. الرسول كان يقضي، لكن لو التزم أحد يعني التزم أحد الصحابة أمام الرسول مرة بالدين فطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فعله هو نفسه كان يقضي أولا، يقضي قضاء، وده الأحسن للميت. يعني لو إحنا جينا نقول الأحسن للمتوفى إن أنا أقول فلان ابن فلان في ذمته الدين اللي عليه ولا نقضي عنه الأول قبل ما نتفنه، الأحسن تقضي عنه الأول قبل ما تتفنه وإن تأخر الدفن، ده الأحسن.
تصدق.
هو الوارد عند الاحتضار، اما عند غسل بعض الناس لا بيستحب من باب الاستنشاق بالقيام القبلة، لكن ما فيش نص صريح، فان فعل ما نمنعش، لكن ما يعتقدش الناس، ما يعتقد الناس، لكن على اعتبار ان قياسا على ذلك بيعتبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم بينام ويصلي برضه للقبلة قياسا على هذا، قال لك ده برضه نايم يعني ايه المفروض ان هو ميت على القبلة فنخليه على حالته حتى واحنا بنغسله الى ان ندفنه، فكل وجهه يعني ايش اشكاليه ان شاء الله، لكن فاش نص مخصوص يعني. يقول قال الحاكم ولا اعلم في توجيه المشتضر الى القبلة غيره، يعني لا يعني يقصد انه ما فيش اصح من هذا يعني. واما روى احمد ان فاطمه بنت النبي رضي الله عنها عندما استقبلت القبلة هذا لا يسمى، وهذه الصفة التي أمر الرسول النائم أن ينام عليها. لا يوجد حديث يثبت أن النبي أمر النائم أن يستقبل القبلة، لا يوجد نص مخصوص في هذا الباب، إنما بعض الناس اللي بياخد من جهة أن توجيه القبلة في حديث أبي قتادة، وهو أساسا مختلف في تصريحه بس راجع في حسن الشواهد، فقال لك إذن ما في مانع، النوم هو الموت الصغرى، فالإنسان يعني يستعد يعني الله يتوفى الأنفس حين نومها فيكون على القبلة، فمن هذا الباب يعني يفعل، لكن نص مخصوص ما فيش نص مخصوص. وفي رواية عن الشافعي، طب إزاي يوجه للقبلة؟ قال في رواية عن الشافعي أن المحتضر يستلقي على قفاه وقدمه إلى القبلة وترفع رأسه طريقا ليصير وجهه إليها، والأول الذي ذهب إلى الجمهور. وعندنا طريقتين في توجيه الميت للقبلة كلاهما معتبر. الطريقة الأولى إن ينام وجنبه على جنبه الأيمن ويبقى موجه للقبلة، يعني القبلة هو يبقى يخلي رأسه الجهادي وينام على جنبه الإيه الأيمن، عشان لما يبقى على الجنب كده يقص القبلة. القول الثاني مذهب الشافعي يبقى رأسه ورا كده ورجله قدام لكده القبلة، عشان لما يقوم كأنه قام من إيه أي القبلة، لذلك قال يرفع رأسه قليلا عشان كأنه موجه إلى الإيه إلى القبلة. يعني كلاهما معتبر لهذا الباب، فالأيسر يفعل، الأيسر على حسب الموقع سواء كان في بيت أو مستشفى أو كذا، في الطريقتين يفعل، وإن كان الأول هو النوم على الجنب، والاتجاه هو مذهب الجمهور وأكثر العلماء. لا ليس في تعارض، ما فيش حديث في المعنى ده كده، لكن احنا ده مش نفس الكلام، احنا قلنا جهة القبلة في العموم معظمة، فهي جلسة الاتكاء دي ما فيهاش يعني تعظيم خلاف كلمة المريض، وضحت الفكرة، لكن ما فيش نص يقول لك هتقول جهة اتجاه القبلة، ما فيش نص يمنع، ما في نص، النص اللي وارد في التاف اتجاه القبلة، فدل ناجية القبلة في الجملة معظمة، فالثاني عظمها ما اتصاع، فجزء الاتجاه الى اتجاه القبلة ورفع الرجل في الأرض يعني يقولوا ايه ليست من المروءة يعني، لكن ما اقدرش ان في نص خاص به، لكن المريض حاله مخصوص، احوال المريض مخصوص. يقول قراءة سورة ياسين لا يثبت خبر في قراءة سورة ياسين على الميت مطلقا، وحديث ياسين قلب القرآن ضعيف، وحديثنا من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه ضعيف جدا، والأول ياسين قلب القرآن ضعيف جدا، فلا لا يثبت قراءة ياسين مطلقا على الميت، لا يثبت قراءة ياسين مطلقا على الميت. كثير من الناس بيقرأها ظنا عند المحتضر، ظنا منه انها تهون عليه السكرات، احيانا لما بعض الناس يكون المريض طول ويزهقوا منه ياخد قراءه على سوره ياسين، تعالوا نخرج من الاوضه جاب ربنا يهونها عليه، زي ما خد موته بقى خلاص،
أو اقرأ عليه عشان كده ما ورد. لا 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 حكاية المسألة دي صاحب سيدنا قبل يقول لك يقرأ ياسين 40 مرة على سرق سريع عشان تجيبها له وكده. الكلام ده لا يثبت، خريف تخريف لم يثبت. أحاديث موضوعة، الأحاديث الموضوعة لها أثر سيء على الأمة. وكثير من الناس اللي انت عارفين اللي هو نوح ابن أبي مريم، نوح الكذاب، هو وضع في فضائل القرآن سورة سورة منها حديث يسيل قلب القرآن. نوح ابن أبي مريم. لا ما ورد، هو اللي هو النص العام اللي هو الحسن العشر أمثال في الحرب بس، لكن فضل المخصوص لم يسقط. على كل سير ثلاثة طيبة لشيخنا الشيخ مصطفى العزوي والله يحفظه في فضائل القرآن، جمع فيها ما صح في الفضائل المخصوصة للآيات القرآن مع الفضائل العامة وما سوى ما، وهذا كل ما ورد في فيه ما سوى الموجود في هذا الرسالة لا يصح. سنة صغيرة بسيطة كده يعني. تغميض عينيه إذا مات، لأن الرسول قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ده اتكلمنا فيه. تزكيته صيانة له عن الانكشاف سترا لصورته المتغيرة عن الأعين. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجى ببردة حبرة، البردة الحبرة اللي هو الثوب المؤلم، الثوب المؤلم اليمني ده. ايوه الثوب السبيلي ده المؤلم ده، ده ايضا جائز ويجوز التكفين فيه، بل يجوز انه يكون اخر حاجه في الكفن. بعض الاخوه بيظن ان هو الكفن يبقى ابيض ذات، لا الكفن ابيض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ولبس الابيض من خير الثياب، وتكفين الميت فيه طيب. لكن ايضا ثابت الفعل بالبرده الحبره، والبرده الحبره لما تكون في دايما في الارياف تلاقي الحبره دي لازم تكون موجوده اخر حاجه. هي لها ميزه انها بتكون اكثر من الميت ايام اذا كان في ايه أشعة شمسة ومشابة أو حاجة، فتكون أسطر، والشيء الأسطر بما أنفع له. ويجوز تقبيل الميت إجماعا، فقد قبل رسول الله عثمان بن مسعود ميت، يعني التقبيل بين عينيه، مقصود التقبيل بين عينيه. طبعا المقصود تقبيل من يعني إذا رجل جاء للرجل أو امرأة مع امرأة أو المحارم، لكن في واحدة غريبة سبوسه أبو ميت لا لا ما يصحش، أو العكس صلاة غريبة يصار عن مثل. وأكف أبو بكر على رسوله بعد موته فقبله بين عينيه وقال لا لا يثبت، إذا الله لا يثبت الثابت بس تقبيل أبو بكر للرسول بين عينيه، لكن بقول يا نبي يا صفي يا لا لا يثبت. نعم إنه قبله وقال كنت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت الذي كتب الله عليه فقد وصفها. المبادرة بتجهيزه متى تحقق موته، هذه السنة، لا ينتظر أحد إنما يبادر بتجهيز الميت. فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير، والصلاة عليه لما رواه أبو داود وسكت عنه ضعيف. طيب الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، لكن التعليل عند الفقهاء عليه العمل عند الفقهاء عند العلماء، لأن ترك الميت مظن له التغير، والنص عام ورد في هذا الباب في بيان أن الموت راحة مستريح أو مستراح منه، فالعبد الصالح يستريح من عناء الدنيا، والرسول قال فقدموا فأسرعوا فتكوا صالحة فخير تقدمونه لها، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. فعند نصوص عامة في الجملة تفيد استحباب المصارعة بإذن الله، مش يجي يقول لك أصل قرايبه جايين مش عارف من بلد إيه من محافظة إيه هنخليه الصبح أو ما شابه، ما دام في عدد كافي من الموحدين لا يقل عن 3 صفوف أو لا يقل عن 40 ففي هذه الحالة يصلى عليه في هذه الحالة. قضاء دينه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا اللفظ الإسناد ضعيف. هذا اللفظ ضعيف. لكن الثابت أن الإنسان يحبس بدينه حتى الشهيد. يعني يحبس صبر بدينه حتى الشهيد. يقول: أما من لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ثبت أن النبي أن الله يقضي عنه، ومثله من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته، يعني ورث هم لتعدم وقضوه. فعند البخاري من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أقضى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله. هكذا. نعم. إلا الدين. أيوة. إلا الدين. للميت كل شيء الدين حتى الشهيد. حتى الشهيد. أما في الشهيد بقى يغفر له كل شيء إلا الدين. الشهيد خلاص خاص وارد فيه. طيب. وأورد بقى حديث الحديث الذي يليه حديث ضعيف اللي هو بتاع الطبراني، لكن الذي يليه حديث البخاري: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات عليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وهذا وفي هذا ما يدل على أن من مات مدينا استحق أن يقضي عنه من بيت مال المسلمين ويؤخذ من سهم الغارمين أحد مصارف الزكاة، وأن حقه لا يسقط بالموت. ففي أن يراعى ذلك، يراعى أن يسأل عن الميت عليه دين ورثه ملوش تبلو تلك يقضى الدين ولا ملوش، ملوش يقوم أهل الحي مفيش بيت مال المسلمين، يقوم أهل الحي يجمعوا ويقضوا عنه الدين قبل ما يدفن. أمر الدين خطير. ولذلك انا بنقول الاولى ليه انه يدفن يقضي عنه قبلها، ان في الحديث لما تكفل الصحابي بقضاء الدين من ذا ابو قتاده انا اتذكره ابو قتاده لما قابله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول صلى على الميت عشان هو يعني تكفل بقضاء دين الميت، فقابله قال اقضيت كانت ثلاث دنانير تقريبا او دناران، قال قضيتها يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلده، مع أنه تكفل. فده الأولى، إذا كان هو الأولى المصارعة، الأولى المصارعة. ماشي الحال. يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد أقاربه بالآتي. لو إيه؟ فين حديث القدس؟ اللي هو بتاع الطبراني ده اللي ما قلنا ضعيف. حديث الطبراني ضعيف. قال هو يا ابن ادم فيما اخذت هذا الدين وفيما ضيعته، ده لا يسكت. يستحب ان يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت احد اقاربه بالاتي: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرنا في مصيبتي واخلف فيه خيرا منها، الى اخر النصوص الوارده في هذا. النص الذي بعده ضعيف اللي هو حديث ابي موسى الاشعري، ضعيف جدا. ماشي الحال. ضعيف جدا. وكذا اثر ابن عباس اللي هو كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاه من الله والرحمه وتحقيق صدق الهدى. ده ايضا يعني في انقطاع بين علي بن ابي طلحه وابن عباس، مختلف في روايه علي بن ابي طلحه وابن عباس، رجع إمام القطع. استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته. استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر مشاركة في تجهيزه، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن النبي نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه
وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبر قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص. قال البياقي: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. وأما ما رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث إذا مت حذيفة: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله ينهى عن النعي. فهذا أولا إسناده ضعيف، ثانيا محمول على النعي الذي كان في الجاهلية اللي يبعث راكبا إلى القبائل يقول: نعاء فلان، هاي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصيح: هلكت العرب بمهلك فلان، مش عارف إيه، وده لا يثبت. لكن إذا كان مجرد إعلام: مات فلان ابن فلان والصلاة عليه في المسجد الفلاني في الساعة الفلانية، يجوز، ما في إشكالية، لأن هذا النعي هذا مختلف فيه. لكن الراجح أن الرسول نعى النجاشي في المسجد، فيجوز، وهذا يكون أنفع للميت عشان الناس تعرف فتأتي وتؤدي حق الميت، فهذا يصح. لكن لا يصح أيضا أن هو يفتخر بافتخار الجاهلية، يقول لك: مات سريع عائلات فلان وقريب عائلات فلان وقريب مش عارف ابن خالة عمته الدكتور فلان، عايز نجيب حد في حاجة يعني، فلان ده كله ما أسابق، ما يصحش، نقف عند البكاء على الميت. تفضل يعمل ايه؟ ماشي، احسن. امرأة اوصت بانها اذا دفنت اذا ماتت لا تدفن بليل. هذه الوصية ناتجة عن الجهل باحوال الاخرة، فهذه الوصية كعدمها، لان الميت لا في القبر لا يفرق معه صبح من ليل، ده في حياة ثانية اسمها حياة البرزخ، ما يفرقش معاه ليل من النهار. هو حر، ماشي هو حر، بس احنا بنتكلم هي لا وصية ناتجة عن، هي فاكرة ان نروح البخار بالليل ده فيها اشكالية، ما لها علاقة، صبح هتخاف يعني، هتخاف هتنزل على القبر يعني الصبح، ده صحيح. لا لا ما قالوش حاجة، هو ما ارتكبش محرم يعني، التأخير مش محرم، لكن ما مكروه يعني. لا لو حصل تغير يأثم طبعا، يأثم حصل تغير يأثم، لكن على كل دي وصية لا عبرة بها، لا عبرة بها، لا تنفذ. الله يكرمك. نعم لا في اعتقاد خاطئ، امال ايه اعتقاد ان هو بالليل هتخاف وصبح مش هتخاف، ايه كلام ده؟ ان القبر زي البرزخ زي الدنيا، هي مقاييس البرزخ زي مقاييس الدنيا، فده اعتقاد خاطئ فيما يحدث في البرزخ. خدت بالك ازاي؟ اللي يوصي يقول لي لما اموت ستصدقوا عني، يعني نفسه بقى جاريه ادعوا لي، مش مدفونين بالليل، طب يعني هي كانت عدفنا، طب العمل هو المهم. ها؟ لا لا لا، الدعاء فقط. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. لا يثبت، لا يثبت، لا يثبت ان الروح بتجي يوم الخميس وتسبق نسبه قريبه او كده. زياره المقابر لا تنفع، ما لهاش علاقه بالميت، تنفع الزائر. الزائر هو اللي ينتفع. كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. احنا اللي ندفع بيه، لكن الميت انت تنفع من مكانك في الدعاء. افترض على احوالك، اخبارك ايه؟